أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا ضمن البحث المرتبط بالوحي الإلهي. قدمنا سابقا أن القرآن الكريم كما أشارت إليه عدد من الآيات أوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال أحد الملائكة المقربين وهو جبرائيل عليه السلام. السؤال هنا حول طبيعة المنزل بالوحي. عندما نقول القرآن موحى، القرآن فيه مضمون وفيه لفظ، فما هو الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وأوحي إليه؟ من الواضح عندما نرجع إلى الآيات القرآنية نفسها وإلى مجموعة أخرى من الشواهد، نجد بأنه القرآن بلفظه وبمعناه بمضمونه وبكل آياته أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الألفاظ والمفردات القرآنية بنفسها أوحيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ولكن نسب لبعض الأحناف رأي غريب، وهو أن الذي أوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المضمون فقط، وأن النبي هو الذي اختار وصاغ ذلك المضمون بهذه المفردات والألفاظ والصياغ العربية. طبعا هذه النسبة غريبة، ولكن هناك عدد من الباحثين في علوم القرآن نسب هذه النسبة لبعض الأحناف، منهم الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان في كتابه الإتقان وغيرهما. طبعا تفاهة هذا الرأي واضحة، ما تحتاج إلى التطويل في رده، كيف والقرآن الكريم نفسه أشار إلى بطلان هذا الرأي حيث قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فمعناه هناك ألفاظ مقروءة مجموعة تلقى على النبي من خلال جبرائيل عليه السلام، والنبي يقرأها بعد أن يسمعها، بعد أن توحى إليه، لا أن النبي هو الذي ينشئ هذه الألفاظ وهذه الصياغة وهذه الجمل. ولذلك قال بعض الأحناف بأن أبا حنيفة رجع عن ما أوجب هذه النسبة إليه، وأن القرآن الكريم عند أبي حنيفة وعند الأحناف اسم للنظم والمعنى أيضا، كما هو الشأن عند المسلمين جميعا. على كل حال، إذن المنزل بالوحي الإلهي هو القرآن بمضمونه وبلفظه وبكل مفرداته. ظاهرة الوحي بما أنها ارتباط بعالم ما وراء المادة بالله سبحانه وتعالى، فمن الطبيعي أن تثار حولها تساؤلات، ومن بعض الأطراف شكوك وشبهات. لذلك نحن نحاول أن نمر مرورا سريعا على بعض هذه التساؤلات والشبهات، خصوصا ما جاء على ألسنة بعض المستشرقين الباحثين في الشأن القرآني. المستشرقون الذين أوردوا هذه التساؤلات وهذه الشبهات على ثلاثة أقسام: منهم المتطرفون الذين يتهمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أراد السلطان والسطوة والسيطرة على المجتمع العربي في الحجاز والجزيرة العربية، فبما أن المجتمع يتأثر بالأفكار والرؤى الدينية، فالنبي ادعى مثلا أنه مرتبط بالسماء بالله سبحانه وتعالى وأنه يوحى إليه القرآن الكريم. الصنف الثاني من المستشرقين أقل تطرفا، هؤلاء ينزهون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نواياه، يقولون بأنه النبي وجد قومه جماعة متخلفة، والعرب آنذاك كانوا بعيدين عن الحضارة وعن التزام المثل في تعاملهم فيما بينهم ومع الآخرين، كانوا يعيشون عيشة بدائية محاطة بالسلبيات والتجاوزات والغارات وغير ذلك، فأراد أن يصلح مجتمعه. وبما أن المجتمع العربي البسيط ما كان يتقبل الأفكار الإصلاحية المجردة، فادعى محمد صلى الله عليه وآله وسلم النبوة ونسب لله سبحانه وتعالى هذا القرآن كوسيلة لإقناع العرب وإصلاح شؤونهم. على كل حال، مثل هذه الادعاءات سواء من الصنف الأول أم من الصنف الثاني رده واضح، وذلك من خلال ما عرف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه الصادق الأمين، وكذلك ما واجهه النبي من تحديات ومن مصاعب، وما قدمه من تضحيات وما أخبر به من تضحيات أقاربه وعترته، كل ذلك يؤكد استقامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وارتباطه بالسماء، وأنه منزه عن الكذب والافتراء والأباطيل وغير ذلك. وهذا ما قدمناه في بحوث سابقة حول الإعجاز القرآني. وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم، لأنه بعض هذه الأفكار ليست جديدة، وإن صاغها المستشرقون بصياغات جديدة ومختلفة، ولكن بعض هذه الأفكار طرحت على النبي من جانب خصومه، وقد رد عليهم القرآن في عدة آيات، منها قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وكذلك قوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، إلى غير ذلك من الشواهد والأدلة والآيات التي عالجت هذه الاتهامات الباطلة. المهم، الصنف الثالث من المستشرقين الذين لم يتهموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا في نواياه ولا في ادعائه، قالوا بأن النبي كان مقتنعا بأنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى، وأنه كان متيقنا بأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى، ولكن يزعمون بأن هذا اليقين من النبي إنما كان نتيجة التباس حصل عنده من الإيحاءات النفسية التي كانت تراوده. وخلاصة ما يدعي هؤلاء بأنه النبي صلى الله عليه وآله، وهكذا باقي الأنبياء، لأن مثل هؤلاء مثل هذه الشبهات لا تقتصر على النبي، وإنما طرحها هؤلاء المستشرقون بالنسبة إلى كل الأنبياء. قالوا الأنبياء يتميزون بشخصيات عبقرية قوية فاعلة متميزة في مجتمعاتهم، لها رؤى إصلاحية بعيدة المدى، فهؤلاء الأنبياء كان تنبع من داخل أرواحهم النقية الطاهرة، كانت تنبع إيحاءات نفسية، فالتبس عليهم الأمر وتخيلوا أن منشأ ومصدر هذه الإيحاءات النفسية هو من خارج من خارج ذاتهم، وأنهم يكتسبون ويتلقون هذه الإيحاءات من الله سبحانه وتعالى مباشرة أو بواسطة الملك. إذن هؤلاء المستشرقون لا يتهمون النبي والأنبياء بسوء النية ولا بالكذب والافتراء، وإنما بالالتباس النفسي الذي يحصل عندهم. للإجابة على هذه الشبهة نذكر عدة وجوه. الوجه الأول أنه نفس هذه الفكرة متناقضة. كيف نفترض أن إنسانا سويا يتميز بقوة الشخصية وببعد النظر وبالطموح العالي والتميز بين أبناء مجتمعه، ومع ذلك يقع في هذا الذي يلازمه خلال عشرات من السنين في حياته، طيلة حياته يلازمه هذا الالتباس. كيف الإنسان العادي لا نقبل عليه مثل هذا الالتباس، فكيف يمكن أن ننسبه إلى الأنبياء مع اعتراف هؤلاء بأن للأنبياء شخصيات متميزة؟ هذا أولا. وثانيا أن نجد كثيرا من الآيات لا تتحدث عن السمو الأخلاقي وغير ذلك، حتى يمكن أن تفسر بأنها نتيجة إيحاءات نفسية، بل تتحدث عن أمور تعبدية صرفة مثل أحكام القصاص، أحكام الإرث، بعض الأحكام الفقهية الأخرى، هذا ما ترتبط بالسمو الروحي. فكيف يلتبس الأمر على النبي وينسب مثل هذه الآيات إلى الله سبحانه وتعالى وهي تنبع من ذاته، مع أنها لا علاقة له بذات الإنسان وبسمو روحه؟ الوجه الثالث أنه عندما نرجع إلى منشأ هذه الشبهة في أذهان بعض المستشرقين، نجد أنهم صدموا من التناقضات والإسفاف الموجود في بعض كتب العهدين، حيث لم يستسيغوا نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، فنسبوها للاختلاط النفسي والروحي الذي ما يزعمونه حصل للأنبياء السابقين. أما بالنسبة للقرآن المنزه عن مثل هذه السفاسف والترهات، فلا ترد هذه الشبهة التي خطرت في نفوسهم. الوجه الرابع لرد هذه الشبهة سلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك باقي الأنبياء. عندما نرجع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نجده قوي الشخصية، دقيق النظر، حكيما يدير أعقد الأزمات بأفضل وجه. فكيف نتصور أن إنسانا بمثل هذه المميزات وقوة الشخصية تلتبس عليه هذه الأمور؟ هذا تصور أو هذه فرضية غير واقعية وليس لها أساس. وقد أشارت بعض النصوص إلى معالجة هذا التساؤل الذي كان يثار عن في بعض الظروف مثل ظروف انتشار الزندقة وغير ذلك. كان مثل هذه التساؤلات كما قلنا ليست جديدة، ولذلك أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تصدوا وأشاروا إلى تميز الأنبياء والرسل، وأنهم كانوا على بصيرة تامة ودراية بما يوحى إليهم وبمصدر هذا الوحي. ففي الحديث عن زرارة أنه قال للإمام الصادق عليه السلام: كيف لم يخف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يأتيه من قبل الله أن يكون مما ينزغ به الشيطان؟ يعني كيف تيقن النبي أن هذا ما يأتيه وحي إلهي؟ فقال عليه السلام: إن الله إذا اتخذ عبدا رسولا أنزل عليه السكينة والوقار، فكان الذي يأتيه من قبل الله مثل الذي يراه بنفسه. يعني كما يشاهد الأمور بنفسه كذلك كان متيقنا من صحة ودقة الوحي الذي يوحى إليه. وفي نص آخر عن الإمام الصادق عليه السلام حيث سئل كيف علمت الرسل أنها رسل، يعني ليست هناك التباسات على الرسل، قال كشف عنها الغطاء، يعني كشفت بل بصروا بهذه الحقائق وأدركوا الواقع. وفي الحديث عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال إن الله وجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل القلوب وأوعاها فاختاره لنبوته. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم متميز في شخصيته وفي بصيرته وإدراكه وحكمته. لا يعقل أن نفترض هذه الفرضية الواهية في حق هؤلاء الأنبياء والرسل الإلهيين. الحقيقة هذه الاستقامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللأنبياء جميعا رغم ما عانوه من مختلف التحديات من المصاعب المعاناة المختلفة، سواء من قومهم أم من خصومهم أم من سائر المصاعب التي واجهها الأنبياء، تكشف لنا حقيقة، تكشف لنا السر الكامن الذي أشارت إليه الآية الكريمة عندما قالت الله أعلم حيث يجعل رسالته. مختلف المصاعب والمحن التي واجهها الأنبياء، مع ذلك لم يضعف أي واحد منهم عن تحمل الرسالة الإلهية ولم ينهار. هذا يكشف عن دقة الاختيار الإلهي سبحانه وتعالى. نعم، بعض المصادر التاريخية ومع كل أسف تسربت إليها روايات تشير كأنها تصب في اتجاه هذه الشبهات والإسرائيليات التي انتشرت وطرحت على مر العصور. فقد روى البخاري وغيره عن عائشة أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، يعني يتعبد الليالي ذوات العدد، إلى أن يقول إلى أن تقول الرواية حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. بعد ذلك تقول الرواية أن النبي ارتبك وتوهم بأنه قد التبس عليه الأمر، فجاء مرتبكا إلى البيت فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، يعني الالتباس كأنه ما يشبه حالة الجنون والارتباك. فطمأنته خديجة واستعانت بورقة ابن نوفل ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رسول مبعوث من الله وأن ما يأتيه ليس وهما. مثل هذه الروايات لا يمكن أن نصدقها، خصوصا عندما نرجع للتاريخ نجد بأنه هذا الرجل ورقة بن نوفل لم يسلم أصلا، لم يذكر التاريخ أنه أسلم، بل ذكر بعض المؤرخين أنه رأى عمار بن ياسر يعذب ومع ذلك لم يسلم، فكيف ينسجم ذلك مع هذه الرواية؟ ونحسب أن هذه الرواية وأمثالها من الروايات الدخيلة على المصادر الإسلامية والروائية، ويفترض أن لا نعبأ بمثل ذلك، بل نرجع إلى ما ذكره أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من أن الله سبحانه وتعالى وجد قلب محمد أوعى القلوب، ولذلك اختاره لرسالته. والحمد لله رب العالمين.